بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني هذا رد من الله تبارك وتعالى على من ظن أنه إذا أسلم سيترك بلا هجرة، بلا جهاد، بلا تضحيات، بلا ابتلاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الله أنه جل وعلا لن يترك المؤمنين من غير اختبار، لا بد من تبحيص، لا بد أن يتبين الصادق من الكاذب، وعليه تترتب الدرجات. هذا مؤمن صادق في الدرجات، هذا دونه في درجة أقل، هذا منافق مرتاب، وهذا كافر خالص. لا تظهر هذه الدرجات وهذه الأحوال إلا بالابتلاء والتمحيص والزلزلة. إذن الله سبحانه وتعالى ينكر على من ظن أنه سيترك بدون ابتلاء. أم حسبتم، أي هل ظننتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولما هذه جازمة، يعلم مجزوم، ولكنه محرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، إذن الله سبحانه وتعالى يهيئ المؤمنين ويبين لهم أنه سيبتليهم بأمور كثيرة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشيطان، كما رواه النسائي بسند صحيح، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، يعني بجميع طرق الدين، فقعد له بطريق الإسلام، قال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ يعني يخوفه من الإسلام، كيف تسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ ومعلوم اعتزاز العرب بآبائهم، تعظيمهم للآباء، فعصاه فأسلم. الآن فلت من واحدة. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال: أتهاجر وتذر بلدك، تذر بلدك ومالك، أو تذر بلدك؟ وإنما المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي يربط فيه الفرس، يعني يشبه المهاجر بالفرس المربوط، أنه في غربة وأنه في كربة وأنه مربوط، لا يأخذ راحته كما يأخذها في بلده، يخوفه من مفارقة الوطن والأهل والأموال والأولاد، فعصاه فهاجر. ثم قعد بطريق الجهاد، قال له: تجاهد وإنما هو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فحق على الله لمن فعل ذلك أن يدخله الجنة. لابد من الصبر والمصابرة والثبات على دين الله تبارك وتعالى. وهذه الآية في معناها آيات كثيرة، كما في آية البقرة قال تعالى: أم حسبتم، قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا، ولا آية آل عمران: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية البقرة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. ما هي البأساء؟ البأساء هي الفقر، والضراء ما هي؟ المرض. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة هي إيش؟ عموم المصائب، وعلى رأسها الخوف. وزلزلوا أي بالجهاد والخوف، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ إذا كان الرسول وهو صفوة الله من خلقه يقول: متى نصر الله؟ فكيف بغيره؟ لكن من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته أيضا أنه يبتلي العبد على قدر إيمانه، لأن المقصود من البلاء تطهير المؤمن ورفع درجاته، وليس المقصود فتنته وكونه ينقلب على عقبيه. والله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعباده إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله تعالى رحيم بعباده، فيقدر لكل عبد مؤمن من البلاء ما يناسبه وما يستطيع أن يتحمله. ولذلك جاء في الحديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لن يبلغها بعمله، ابتلاه الله تعالى في نفسه أو في أهله أو في ماله، ثم ثم صبره. شو البلاء من الله؟ الصبر من عند الله، ثم صبره على ذلك البلاء حتى يبلغ تلك المنزلة التي سبقت له من الله. إذا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لكن أهم شيء الإنسان يصدق في إيمانه، إذا صدق في إيمانه جاءه العون من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المعونة تأتي على قدر المؤنة، يعني على قدر الشدة، على قدر البلاء. الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء وينزل العون، ينزل المعونة. وذلك تجد بعض الناس يبتلى ببلاء شديد وهو من المؤمنين الصادقين، فتأتيه وتظن أنه في حالة عصيبة ولا تدري كيف تعزيه، فما إن تدخل عليه حتى تراه مستقر النفس، هادئ البال، مطمئنا، يحمد الله ويشكره ويثني عليه مع شدة مصيبته، نزل عليه العون والصبر من الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لن يترك العباد بدون ابتلاء. والابتلاء أشكال وألوان، ينقسم إلى قسمين: ابتلاء بالسراء وابتلاء بالضراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هل يسلم أحد من البلاء بأحد هذين الأمرين؟ لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يسلم، من يكون فقيرا أو غنيا، إما أن يكون مريضا أو صحيحا، إما أن يكون آمنا أو خائفا، وهكذا. فإما أن يبتلى بالضراء أو يبتلى بالسراء. أيهما شد، الابتلاء بالضراء ولا الابتلاء بالسراء؟ أيهما شد؟ قد يعني يبدو لك في أول الأمر أن الابتلاء بالضراء أشد، هو أشد من جهة، من جهة الألم، من جهة الحرمان بالنسبة للفقر، فهو أشد من جهة، لكنه أخطر، لكنه أسهل من جهة أخرى. والبلاء بالسراء أسهل من جهة ولكنه أخطر وأشد من جهة أخرى. البلاء بالضراء أشد من جهة الدنيا، لأنه يفقد الصحة، يفقد البصر، يفقد الأهل أو الولد، يفقد المال، فيكون مؤلما له في الدنيا، لكن فيه عاقبة حميدة، وهو أنه في الغالب أنه يرد العبد إلى الله سبحانه وتعالى، تنكسر نفسه ويعلم أنه لا ملجأ من الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، فيرجع إلى الله بالدعاء والإنابة والاستغفار والالتجاء، فيجد من السكينة ولذة العبادة ما ينسيه ألم تلك المصيبة. غالبا البلاء بالضراء يرد العبد إلى الله تبارك وتعالى. والابتلاء بالسراء سهل من جهة الدنيا، فيه لذة، مال وصحة وولد وأمن، ولكنه شديد من جهة الدين، لأن الإنسان يطغى، إذا استغنى طغى ونسي ربه وازداد من الفجور وذنوب المعاصي والعياذ بالله، وقل ما يرجع. ولذلك تجد غالب الناس يرجع إلى الله عند مصيبة، عند حادث، عند فقد أحد من المحبوبين، من زوجة أو ولد، أو فقر، أو خسارة في تجارة، أو ما شابه ذلك، ينتبه ويعود إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان المال يزيد والصحة في ازدياد والأمن والأهل والولد، فإنه غالبا ينسى وينشغل بالأموال، ينشغل بالأولاد، ينشغل بالتجارات، ينشغل باللذات والشهوات، وينسى ربه تبارك وتعالى. فالعلماء يقولون البلاء أو الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء، لأنه يطغي العبد ويسيء ربه تبارك وتعالى، ثم يأخذه الله على غرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك يود أهل العافية في الآخرة إذا رأوا ما يعطى أهل البلاء من الأجر تمنوا أن أجسادهم قرضت المقاريض. بعض الناس إذا سمع هذا قال لا ما نبغى المقاريض، نبغى العافية. صحيح، الإنسان يسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإن ابتليتم فاصبروا. يعني ما يقول سنة أنا أتمنى يصير علي حادث ويتقطع جسدي ولا يصيبني كسور ولا شيء، لا، الإنسان يسأل الله العافية. لكن فائدة هذه النصوص أنه إذا ابتلي صبر ما يجزع، قل الحمد لله هذه دار البلاء، هذا الأصل، أنا ما وجدت إلا للابتلاء والامتحان، كيف يجزع وهذه هي دار البلاء؟ كل يعلم هذا، ما من مؤمن لا يعلم أنه في دار إيش؟ دار الابتلاء، دار المصاعد، دار الامتحان، والآخرة هي دار القرار. فالإنسان يصبر، إذا جاءك عافية فهي منة ونعمة من الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا عوفي العبد وشكر، هذا من أحسن ما يكون، يكون في عافية في بدنه، في عافية في ماله، في عافية في أهله ولده، وأمن وأمان، ويستعين بهذه النعم على طاعة الله. لا تزيد الصحة إلا نشاطا في العبادة، لا تزيده نعمة المال إلا إنفاقا وشكرا لله تبارك وتعالى، وهكذا، هذا أحسن ما يكون. لكن أحيانا يطغى العبد فلا يرجع إلا بكي من كير البلاء. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا لأجل أن يرجع، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه، يعني يمسك العقوبات، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يوم يأتي يوم القيامة وذنوبه تامة وافرة لم يكفر عنه منها شيء، هذا غاية الخسران والعياذ بالله. إذن والله أعلم أن الإنسان كلما ازداد شكرا، يعني يقال للشخص إذا كرهت البلاء المر بالأمراض بالحوادث بالفقر بفقد الأحبة، إذا كرهت هذا البلاء فماذا تعمل؟ تزداد شكرا، تزداد عملا صالحا، تنشط في طاعة الله عبادة الله، تكثر من الصدقات، تكثر من تلاوة القرآن، صلاة الليل، من جميع أنواع العبادات من صيام ونحوه، فالله سبحانه وتعالى يزيدك خيرا، إن شكرتم لأزيدنكم. وإذا قلت عبادات العبد، إذا نقصت طاعاته، قد يقدر الله له بلاء من أجل أن ترتفع درجته. فإذا كونك تأخذها باختيارك، تصل للدرجات باختيارك، أحسن من كونك تأخذها غصبا عنك بالبلاء. فإذا هذه والله أعلم أنها قاعدة مأخوذة من النصوص، أن العبد كلما ازداد شكرا وعبادة وطاعة، جميع أنواع العبادة والطاعة، حفظه الله ودفع عنه الشر والبلاء وزاده من فضله. وإذا قصر العبد في طاعة الله فقد يأتيه من البلاء ما يكون رفعة له. فإما أن تأخذ الدرجات باختيارك أو تأخذها غصبا عنك. وذلك العلماء يقولون الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. أيهما أشرف؟ لا شك أولها وأشرفها وأفضلها الصبر على طاعة الله، يليه الصبر عن معصية الله، يليه الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب لماذا فضل الصبر؟ يعني ما سبب التفضيل؟ تفضيل الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية، لماذا؟ الصبر على المعصية أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. لماذا؟ ما هو سبب التفضيل؟ طيب جيد، بالنسبة للاثنين الصبر على الطاعة والصبر على المعصية فيه اختيار، الصبر على الألم ليس فيه اختيار، ولا شك أن عبادة الاختيار أفضل من عبادة الاضطرار، هذا واحد. طيب الطاعة والمعصية كلها اختيار صح؟ كلها اختيار، لماذا فضلت الطاعة على الصبر على المعصية؟ قلنا طيب ايش دخل هذا؟ والمعصية تبغى صبر، وهي عبادة. حينما تدعوك نفسك إلى الزنا اللي هو شهوة قوية وتمتنع مع القدرة، سبعة ظلهم الله في ظله، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فضل كبير، يعني عبادة عظيمة كونه يخاف الله ويمسك عن هذه المعصية وهذه الشهوة القوية. والتفضيل كما هو معلوم تفضيل من حيث الجنس ولا من حيث الأفراد؟ من حيث الجنس، ولا يمنع أن يوجد فرد من أفراد المفضول أفضل من فرد من أفراد الفاضل. يعني يمكن الصبر عن امرأة حسناء ذات منصب وجمال تراودك أفضل من صبرك على ركعتين في دقيقتين، ولا لا؟ فرق بين هذا وهذا، هذا صبر كبير جدا وهذا صبر يسير، أو تسبيحة تسبيحتين 10 تسبيحات في ثواني، هذا صبر على عمل يسير جدا وذاك صبر على عمل كبير. إذن لم ينحل الإشكال أو لم يجب على السؤال، لماذا الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية؟ كذلك الصبر على المعصية هي المحبة. حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وامتنع، ما امتنع إلا لحب لله، هذه أعظم شهوة وميسرة، امرأة جميلة وذات منصب يعني ما يخاف العقوبة، فهذه ما امتنع إلا لشدة حبي لله. إذن هذا الجواب ما يصلح. طيب شوف أي أحسن، لأن الأصل في الدين ما هو؟ الفعل. الأصل في الدين الفعل، والكف لتكميل الأفعال لأن لا يفسدها. يشبه ابن تيمية رحمه الله كالذي يزرع زرعا ثم يخرج الدغل، الزرع الرديء الذي يؤثر على الزرع المقصود، ماذا يصنع المزارع؟ يزيل هذا الدغل لئلا يؤثر على الزرع المطلوب. لا شك أن التوحيد هو الأصل، الرسل بعثت بالتوحيد، وأركان الإسلام بقية الأركان هي الأصل، الصلاة الزكاة الصيام الحج، هذه هي الأصل. الدين فعل أفعال، الدين عمل، ثم يؤمر بالكف لئلا يفسد، لئلا تفسد عليه تلك الأعمال. إذن هذا يعني خلاص ما يتعلق بالابتلاء، وأنه ابتلاء بالسراء ابتلاء بالضراء، وأن العبد كلما سار إلى الطاعات كلما حفظه الله ويعني كف عنه كثير من الشر والبلاء. من أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقة. قيام الليل قال في فضله: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. هذه أربعة، والخامسة إيش؟ الحديث رواه الترمذي زاد أحمد: ومطردة للداء عن الجسد. حديث صوم تصح وفي ضعف، لكن معناه صحيح، الصيام يجلب الصحة ويستقيم البدن مع الصيام. إذن عموما الطاعات حفظ، حصن حصين، نزل منزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتاح إلى منزله ذلك. من حافظ على أوراد الصباح وأوراد المساء والذكر عند النوم فإنه يحفظ في يومه وليلته وفي نومه بسبب هذه العبادات والطاعات. وهذا ملاحظ، تجد أصحاب الذكر أصحاب القرآن أصحاب العبادة قل ما يصابون بالمس، وهذا من أعظم البلاء. قلما يصابون بالسحر، حتى العين قلما يصابون بالعين بسبب حرصهم على الأوراد والتحصن الدائم، أوراد الصباح أوراد المساء، يقرأ في اليوم جزئين ثلاثة أربعة من القرآن وهكذا. فإذا العبد كلما ازداد طاعة كلما شكر الله له وزاده من فضله. إبراهيم عليه السلام قال الله في مدحه ووصفه في سورة العنكبوت: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذكر العلماء يعني من المفسرين من بين هذه الحسنة، قال الزوجة الجميلة. زوجته من هي؟ سارة. جميلة ولا لا؟ جميلة جدا. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سارة وقال: وهي من أجمل النساء. مع الدين والورع، لما طلبها ذلك الجبار دعت عليه فشلت يده ثلاث مرات، مع الدين والصلاح والتقوى. وهذا هو خير متاع الدنيا، المرأة الصالحة. إذا جمع الله العبد في امرأته بين الجمال وبين الدين والخلق، هذا هو أجمل وألذ ما في الدنيا. وثانيا إيش؟ الزوجة الجميلة الصالحة. وإيش ثانيا؟ المال. إبراهيم عليه السلام كان في سعة من المال، وذلك يقول العلماء في تفسير قصة إبراهيم مع أضيافه، قالوا فراغ، قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. كيف يأتي بعجل مشوي في لحظات؟ هذا لابد فيه إعداد مسبق. هذا شيء يدل عليه أن بيت إبراهيم عليه السلام معد للضيفان كل يوم، وإلا لو جاءك ضيف فجأة يمكن أن تأتي بعجل في لحظات حنيذ؟ ما يمكن. متى تذبح، متى تسلخ، متى تشوي؟ تحتاج ساعات. فراغ إلى أهله فجاء. الروغان فيه معنى السرعة والخفية، فجاء راغ فجاء مغى ثم فجاء سريعا بعجل حنيذ، يدل على سعة المال والكرم وأن بيته مأوى للضيفان باستمرار. أن هذه النعمة الثانية. الثالثة ما هي؟ الأولاد الصالحين جاءوا على كبر. واحد جاء من سارة وهي كبيرة وعاقر، وإبراهيم عليه السلام أيضا كبير في السن، يعني الأب كبير والأم الزوجة كبير وعقيم. قالت عجوز عقيم، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. العجوز غير العقيم هل تحمل عادة؟ ما تحمل. فكيف بها وهي عقيم؟ الله سبحانه وتعالى رزقه أولادا على كبر، وهذا غاية ما يكون من الفرحة، وذكورا وأنبياء من خيرة الأنبياء. وليس هذا فقط، بل تسلسل الأنبياء كلهم من ذريته ما عدا لوطا، فإنه ابن أخيه. لوط الوحيد ابن أخي إبراهيم عليه السلام، أما ما عدا لوط كلهم من ذرية إبراهيم. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولا آدم ابن يرجع نسبه إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام. وذلك لما رآه في المعراج ماذا قال؟ ماذا قال إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والأنبياء يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فإذا هذا يعني واضح أن الإنسان كلما طاع الله كلما أصلح الله له دينه ودنياه وحافظه من كل شر، وإن أصابه بلاء فهو بلاء يسير لا يؤثر عليه تأثيرا كبيرا، ويعينه سبحانه بما ينزل عليه من الصبر والثبات. إن الله عز وجل أبطل هذا الحسبان وهذا الظن الخاطئ. أم حسبتم، استفهام إنكاري، أن تتركوا، يعني بعد الإسلام، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى وليجة؟ وليجة يعني دخيلة، المأخوذة من الولوج وهو الدخول، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وليجة هي الدخيلة، لكن كما ذكر قرطبي قال أبو عبيدة ومن علماء اللغة الوليجة هي الدخيلة من غير جنس الشيء، يعني شيء يدخل من غير الجنس، كما لو اتخذ المؤمن بطانة من غير المؤمنين دخيلة، يعني أحبه وأدخله في بواطن أمره وليس من المؤمنين. فالوليجة شيء يدخل في شيء وليس منه، هذا معنى الوليجة في اللغة. الله عز وجل حذر المؤمنين من أن يوالوا غير المؤمنين من المنافقين أو من اليهود والنصارى ويتخذوهم يحبونهم ويدخلونهم في خصوصية أمورهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين، لا يعلونكم خبالا أي فسادا، ودوا ما عنتم أي ما شق عليكم. ومن هنا نفهم حديث رواه أبو داود، وحقيقة حديث يعني في إشكال، لكن بهذا التفسير وهذا المعنى يزول الإشكال بالحديث. الحديث سكر الذكر. الحديث أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، سكر جوالك ولا ما تدري من جوال، دخل رجل أراد الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أألج، استأذن، قال أألج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا قال اذهب إليه فعلمه الاستئذان وقل له السلام عليكم أأدخل، يعني لو سألناكم قبل تفسير الآية لماذا نهاه عن ألج وأمره بقول أدخل، مع أن ولج في اللغة إيش؟ دخل، يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل أي يدخل، وفي قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذن هذه كلمة موجودة في القرآن بمعنى الدخول، فهذا هو الإشكال، لماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة وهي صحيحة في اللغة مستعملة في القرآن، الولوج معنى الدخول، قال علمه الاستئذان قل له السلام عليكم أأدخل، يعني غير هذه الكلمة ألج بأدخل. طيب أجيبه مما سبق، لا قبل التفسير ظهر أنه إشكال صعب الجواب عليه، أنا أشكل عليه سنين طويلة حتى وقفت على تفسير هذه الآية، يعني لماذا أنا يعني أنكر كلمة ألج وأمر كلمة أدخل مع أن المعنى واحد، ولج يعني دخل، والكلمة موجودة في القرآن كما سمعنا. فالآن اتضح الجواب، لأن الولوج هو دخول شيء ليس منه، دخول شيء في شيء ليس منه، يولج الليل في النهار، الليل غير النهار، حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل غير سم الخياط، وهكذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال علمه أأدخل، لأن الولوج يكون لغير المسلمين على المسلمين، فنهاه عن هذه الكلمة. بعض العلماء قال لأنه ترك الكلمة الواضحة في هذا المقام، كمان ألج واضحة ولا واضحة، يا أبو محمد الله يرضى عليك أخرج برا تكفى، ثاني مرة تشوش علينا الله يجزاك خير، واحد يقفل جواله درس علم ما في جوال وحديث في المسجد، هداكم الله، دخل المسجد قفل جواله، هذا وقت الدرس، اللي بيتكلم يتكلم في غير وقت الدرس. هل هي واضحة؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرئ عليه هذا الحديث فقال لأنه ترك الكلمة الواضحة في هذا المقام. أنا سمعت هذا من سنين في درس الشيخ لكن ما اقتنعت فيه، يعني لو سألت أي واحد من عوام الناس وقلت له وش معنى ألج وش يقول؟ أدخل، يعني ما هي كلمة غريبة، صحيح لو أنها كلمة وحشية، كلمة فيها تكلف تقعر، كلمة غير معروفة إلا عند خاصة الناس، نقول صحيح ترك كلمة واضحة وجاب كلمة وحشية. بعض الناس يترك الكلمات الواضحة ويأتي بكلمات غريبة هي لغة من اللغة لكن قليلة استعمال، يسمونها كلمات وحشية، ألفاظها صعبة ومعانيها خفية، يأتي بها لأجل ماذا؟ من أجل أن يعني يعرف بالبلاغة والفصاحة ومعرفة اللغة، هذا يفعله بعض الناس على سبيل التكلف، هذا شك أنه منهي عنه شرعا، لكن هذه الكلمة ما يظهر فيها شيء من ذلك. قد يقول قائل لأنه لم يسلم، لأنه وقف على الباب قال أألج ولم يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال علمه الاستئذان، قل السلام عليكم أأدخل، لكنه أيضا غير الكلمة التي قال. الظاهر والله أعلم أنه اتضح السبب من تفسير هذه الآية، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني دخيل من غير المسلمين من المنافقين أو من اليهود أو من النصارى. ورد في السيرة أن أبا موسى رضي الله عنه اتخذ كاتبا نصرانيا لأنه حسن الكتابة وثق فيه وجعله يكتب له، فعلم عمر رضي الله عنه فأنكر عليه ونهى عن ذلك وتلا عليه الآية، كتب له الآية آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. قال مهما أظهر لك من الصدق أو من الاطمئنان والنصح فلا تركن إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يعلون المسلمين خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن لا يجوز للمسلم أن يوالي غير المسلمين، يعني يحبه ويجعله صديقا يطلعه على أسراره على أحواله، هذا لا يجوز. حتى المرأة، شوف يعني التشديد في هذا، حتى المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن بدنها عن يعني ما يكشف عند النساء عند امرأة غير مسلمة. ما هو الدليل؟ مش الدليل في سورة النور قال تعالى لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، يعني لا جناح عليهن في الكشف لنسائهن. ما معنى نسائهن؟ قالوا نساء المسلمين، مفهومه أنه عليها جناح إذا كشفت لغير نساء المسلمين. قاله لأن غير المسلم لا تتورع عن وصفها للرجال الأجانب. والآن شد، الآن في التصوير، يعني بعض النساء تذهب إلى الكوفيرة قد تكون نصرانية أو يهودية أو بوذية أو من أي دين كان، وربما تصوره وهي لا تشعر، ويحصل بذلك شر كبير. فالواجب على المؤمنة أن تحفظ عورتها ولا تكشف إلا للمسلمات، إلا عند الضرورة كالولادة إذا لم يوجد مسلمة أو علاج أو ما شابه ذلك. ثم هدد جل وعلا وتوعد بقوله والله خبير بما تعملون، هذا وعيد أو تخويف شديد، والله خبير، ما قال عليم، خبير. شو الفرق بين عليم وخبير؟ الخبرة هي، يقول العلماء، الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، ولذلك بالنسبة للبشر لا تحصل إلا بإيش؟ بالعمل والتجربة. ولذلك مثلا إذا أرادوا مدح طبيب قالوا عنده شهادة عالية من جامعة كذا وعنده خبرة 10 سنين 15 سنة 20 سنة، لأن العلم النظري حتى كان في عملي، لأنه عملي على تجارب معينة محدودة، إذا مارس الحياة العملية فإنه سيطبق على حالات كثيرة متنوعة فيزداد علما، لأن ما درس أحيانا يختلف على أرض الواقع، يخرج غرائب يخرج جديد فيزداد علما وخبرة. فإذا الخبرة مطلوبة، العلم وحده لا يكفي، لو إنسان تخرج من أخذ أعلى الشهادات في الطب وشخص دونه عنده خبرة 10 سنين، قد يقدم هذا صاحب الخبرة على صاحب الشهادة العليا، لأنه يحتاج إلى تمرين حتى يعرف مواطن الأمور. شيء محدود، الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، خبير بما تعملون، أنه هو الخالق. كل ما يحدث في النفوس من خلجات، من الذي أوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخلقها في قلبك ولا يعلمها؟ مستحيل، أن الله تعالى هو الذي خلقها. ما من شيء في قلبك من حب أو بغض أو نية أو علم أو رجاء أو خوف أو أي عمل من القلوب الخفية، هذا شيء وجودي، هذا شيء موجود، وكل موجود مخلوق، الله خالقه جل وعلا. فإذا هذا الحب الذي في قلبك، من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كيف يخلقه ولا يعلمه؟ مستحيل. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ولا شك أن هذا غاية ما يكون من التخويف، لأن هذه الأمور خفية. إنسان قد يحب كافرا أو منافقا أو فاجرا ولو كان مسلما لأجل المصلحة الدنيوية، هذا وعيد شديد. ولكن الإحسان ليس منهيا عنه، المنهي عنه هو إيش؟ المحبة والمودة والإطلاع على السرائر، على الأمور الباطنة التي قد تضر الشخص أو تضر المسلمين، إذا كان الموالي من الحكام والأمراء قد تضر عموم المسلمين. لكن بالنسبة للإحسان مع عدم المحبة، هذا فيه تفصيل. إن كان الكافر محاربا لم يجوز إعانته بشيء من المال ونحو ذلك، لأنه يستعين به على حرب المسلمين. وإن كان غير محارب فلا بأس بالإحسان إليه. لما قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة أو راهبة، يعني جاء راغبة فيما عندي من الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: أفأصلها؟ جاءت في صلح بعد صلح الحديبية في وقت المعاهدة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيش؟ صلي أمك، ما في مانع، تحسن إلى أمه ما في مانع. أبو سفيان لما جاء لأم حبيبة وقت الصلح استقبلته وضيفته في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك، لكن لما أراد أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت؟ طوت الفراش بسرعة وأخذته، ما جاملته، فتعجب، قال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت بالفراش عني؟ يعني الفراش هذا متواضع وهو شريف سيد قريش، فهو تردد، قال: يمكن شالت الفراش لأنه ما يناسبني، فراش يعني بسيط، يمكن تجيب لي فراش أحسن. قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فالصراحة والقوة ما جاملت، مع أنه أبوها وجاء بعد غيبة طويلة ولم تجامله. فهذا هو الإيمان، يفصل بين المؤمنين والكفر، لكن لم يمنعها أن تحسن إليه، وصلته وضيفته ولم تطرده. كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما قال تحبوه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. طيب ما قال أن تحسنوا إليهم؟ في الآية فيه ترى يعني تحتاج إلى دقة في الفهم. في الأولى قال أن تبروهم، يتوقع في الآية الثانية أن ينفي البر المذكور في الآية الأولى. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ما قال أن تبروهم، سبحان الله، قال أن تولوهم. طيب البر ما حكمه؟ مسكوت عنه، منهي عن الولاء والبر مسكوت عنه. إذن ماذا يعني، كيف نحكم على بر المحاربين؟ هل هو جائز ولا حرام؟ نقول فيه تفصيل، أن الآية لم تمنعه، والله عز وجل لبى على سبب العداوة، وهو العداوة القتال والإخراج. فإذا كان هذا البر يعين الكافر المحارب على حرب المسلمين فهو حرام بلا شك. وإذا كان هذا البر يسيرا لا يعين على حرب المسلمين فلا بأس به. سام مثلا أبوه محارب لكنه سلم عليه، هذا السلام ما يضر، لكن لو أطلعه على أحوال المسلمين حرب، لو أعطاه مالا جزيلا حرب، لأنه يستعين به على قتال المسلمين. هذا يدل على أن الإسلام يعني يحرص كل الحرص على تأليف القلوب وعلى الإحسان وبذل الخير حتى للكفار، حتى تكون رسالة للعالم كله أن الإسلام دين الرحمة، وأنه دين الإحسان، وأنه دين البر، وليس دين الظلم والعسف ودين البطش والدماء، حتى يحبه الناس ويقبلون عليه. ولا شك لو طبق الإسلام تطبيقا صحيحا لما بقي أحد فيه خير إلا دخل فيه، نسأل الله التوفيق. ثم قال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، هذه نزلت لما افتخر المشركون بأنهم أصحاب الحرم وأنهم يعمرون المسجد الحرام، بنوا الكعبة كما معروف لما تهدمت بنوها، وأيضا يسقون الحاج وهم أصحاب السدنة، أصحاب السدانة وهي حفظ الكعبة، وأصحاب السقاية، فهم لهم أعمال صالحة من عمارة المسجد الحرام، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن جميع هذه الأعمال حابطة لأنهم كفروا بالله فلا يقبل لهم عمل. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، هل المراد بالآية العمارة الحسية البناء والتنظيف والتحسين، أو المراد بالعمارة المعنوية وهي العبادة؟ العلماء يقولون يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. ما كان المشركين أن يعمروا، لو قال هل هم يعمرون المسجد العمارة المعنوية الدينية بالعبادة، نقول نعم كانوا يحجون ولا لا، كانوا يحجون مشركون، كانوا يحجون الجاهلية، هذا مما بقي من دين إسماعيل عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام، لم يزالوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يحجون لكنهم يشركون في أثناء هذا الحج، لكن يقفون بعرفة، يبيتون بمزدلفة، ما عدا الحمص لا يقفون بعرفة، لا بقية العرب يقفون بعرفة، يدفعون إلى مزدلفة، يطوفون بالبيت، هم يؤدون بعض العبادات ولكنها غير مقبولة، حابطة لأجل الشرك. إن الله سبحانه وتعالى رد عليهم وبين جل وعلا أن هذه الأعمال لا تنفع. ما كان يعني ما ينبغي ولا يتأتى من المشركين عمارة المساجد مع الكفر، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وفي قراءة مسجد الله مراد به المسجد الحرام وبقية المساجد تبع له، شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف يشهد الكافر على نفسه بالكفر؟ يقول الأمر ظاهر، اليهودي إذا سئل قال أنا يهودي وهم يشركون بالله، النصراني يقول أنا نصراني، المجوسي كل لا سئل إذا سئل عن دينه بينه، كل يبين عقيدته ودينه، إذن يشهد على نفسه بالقول وبالفعل، إذا سجد للصنم هذا شهود فعلي قد يكون أبلغ من القولي. إذن المشرك بأقواله وأفعاله يعلن عن نفسه بأنه كافر بالله، مشرك بالله جل وعلا، شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن الكفر لا يقبل معه عمل مهما عمل، من صلاة، من صيام، من بناء للمساجد، كلها حابطة. وأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت، وفي النار هم خالدون. المشرك لو أنه أسلم، مشرك كان يصلي ويصوم لكنه يزور قبر البدوي مثلا ويدعوه، شرك أكبر، يدعوه يسأله تفريج الكربات، شفاء المرض وهو يصلي ولا يرى أن هذا شرك، كما هو موجود في كثير من البلدان، يأتون إلى القبور يطوفون بالقبر ويدعون صاحب القبر، وإذا رجع يصلي صلاة الخمس ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي وهكذا. هذه الأعمال لو أسلم تاب من الشرك هل ترجع له أم أنها باطلة ويبدأ من جديد؟ ما تقولون؟ إذن تعود إليه، صح؟ تعود إليه. طيب ما هو الدليل على أن المشرك الذي يعمل أعمال لله وعلى وجه صحيح، ما صلى رياء ولا سمعة، صلي لله حتى يرى واحد أو ما يرى واحد، صلي صلاة صحيحة بالطهارة بالأركان بالواجبات، ولكن عنده شرك ناقض للإسلام، يصلي ويصوم ثم تاب من الشرك تعود إليه أعماله السالفة، ما هو الدليل؟ في أحد عنده دليل؟ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين قال يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنث. ما معنى أتحنث؟ يعني تعبد، أصلها من الحنث وهو الذنب الكبير، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذا قلنا الحنث بمعنى الذنب كيف نفهم الحديث أو قول حكيم كنت أتحنث؟ يعني أذنب، أتحنث الحنث والذنب، قالوا معناها أزيل الذنب بالعمل الصالح، يتحنث يعني يزيل الحنث بالعمل الصالح، بمعنى تعبد. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها بالجاهلية من إيش؟ صدقة أو عتاقة، يعني عتق رقبة، أو صلة، يعني صلة رحم، كان يتصدق لوجه الله، والرياء والسمعة حابط حتى لو أسلم ما يعود إليه، لأنه عمل من أصله، حابط من أصله، سواء أسلم أو لم يسلم ما يعود. لكن هذا العمل الذي عمله لله وموافق لشرع الله هو صحيح في نفسه، لكن فيه مانع من قبوله هو الشرك، فإذا زال المانع قبل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. التعليل كما سمعنا أنه عمل صالح في ذاته على الوجه الشرعي، لكن يمنع من قبوله الشرك، فإذا زال المانع مشى وقبل واندرج مع الأعمال الصالحة التي بعد التوبة. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، كمل الآية، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. إذا الله عز وجل شرط حبوط العمل بالموت على الشرك، مفهوم الآية إذا لم يمت على الشرك لم يحبط عمله، واضح الحكم مأخوذ من الآية، ويزيد وضوحا حديث حكيم رضي الله عنه. لكن الكلام هنا في العمل الصالح في ذاته، أما إنسان مشرك ينفق رياء ثم أسلم هل يقبل؟ ما يقبل، لأنه حابط في نفس الوقت. حتى المسلم لو كان يعني ينفق رياء هو مسلم عمله باطل، فكيف بالمشرك؟ من باب أولى. إذن الذي يقبل بالتوبة هو العمل الصحيح الذي وافق الشرع، أما العمل الحابط والأصلي هذا أمر ظاهر. أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت. شبه الله تعالى ضرب لها مثلا بديعا في الحبوط والحسرة العظيمة. من يذكر هذا المثل؟ مثل يعني يورث أشد الحسرة على الكافر والعياذ بالله. شبه الله أعمال الكفار بمثال في غاية الحسرة عياذا بالله، كسراب بقيعة في مثل آخر. هذا صحيح في الدنيا كسراب بقيعة حتى يموت ثم ينتهي، لكن هذا في الآخرة كيف تكون أعماله في الآخرة؟ جعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ما وجه الحسرة في هذا المثال؟ لأن لو جاءوا ما وجد أي عمل خلاص الأمر واضح، محسوم، لكنه يأتي مثلا واحد يعبد قبر وعنده صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأعمال كثيرة، يأتي يوم القيامة يشوف هذه الأعمال مثل إيش؟ مثل الهباء أو الرماد الذي يطير في الهواء، يشوفها لكن هل يستطيع يمسك؟ ما يمسك شيئا، هذا أبلغ في الحسن. هذه أعمالك تتبخر تطير، يراها لكن ما يستطيع أن يمسك منها شيئا. ودائما تجدون يعني سبحان الله الجزاء من جنس العمل الذي يراوغ ويخادع الله سبحانه وتعالى، يخدعه الله ويجزيه من جنس عمله تماما. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأمور مواضعها جل وعلا، فهذا يتقطع قلبه حسرة على هذه الأعمال الكبار التي ضيعها بسبب الشرك، نسأل الله العافية. ثم بين جل وعلا من هم أهل العمارة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إنما هذه أداة حصر، إنما يعمر، كذلك العمارة تشمل الحسية والمعنوية، إنما يعمر مساجد الله، هذا يشمل عموم المساجد وعلى رأس المسجد الحرام، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة أي أداها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجمل وأروع ما يكون من الصفات، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا شرط جميع الأعمال، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية نوع خاص من الخوف، وهي خوف مشهوب بعلم، وهو في حق العلماء أكثر لأن سببه العلم بالله تبارك وتعالى. ورد حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا هذه الآية، لكن علماء ضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف، فالمعروف تضعيف هذا الحديث، جاء من طرق أخرى وأيضا فيه ضعف، فمعناه أيضا فيه نظر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الإيمان عمل قلبي، قد يعتاد المساجد منافق كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون يرون الناس، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يقومون للصلاة لكنهم كسالى لكنهم يحضرون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويغيبون في بعض الأوقات التي لا يرون فيها كالعشاء والفجر لكنهم يصلون. والشهادة أيضا فيها جزم بالباطن، فاشهدوا له بالإيمان، لو قال اشهدوا له بالإسلام كان أقرب أوهون، اشهدوا له بالإيمان هذا حتى معنى الحديث فيه نظر، إنسان لا يشهد لأحد بالإيمان لكن يقول أظنه من الصالحين، أرجو أن يكون صالحا، لا أعلم عليه إلا خيرا، والرجل يصلي باستمرار في المسجد، ولا شك أنه علامة للصلاح، ولا سيما إذا كان في وقت لا يخاف فيه المنافقون من السلطة، ما في سلطة تردع المتخلفين، مثل زماننا اليوم اللي ما يصلي هل يحاسب؟ ما يحاسب. إذا ليتي يصلي كل يوم صلاة الفجر، نسيم صلاة الفجر، هذا وش تظن فيه؟ تظن فيه خير الصلاح، لكن ما تشهد شهادة تقول الله فلان أرجو أن يكون صالحا يظهر عليه الخير والصلاح محافظ على الصلاة. حتى الناس إذا أرادوا أن يزوجوا شخصا وهم من الصالحين أول ما يسألون عن إيش؟ عن الصلاة، يسألون إمام المسجد أو المؤذن أو جماعة المسجد ثابتين وش تقولون عن فلان يصلي معكم؟ قالوا والله ما احنا بنشوفه ابد. يزوجونه ولا لا؟ ما يزوجونه، خلاص ما دام ما يحضر الصلاه الغالب عليه انه ما يصلي في المسجد ما في خير. واذا قالوا لا والله هذا ما نفقده فجر وجميع الاوقات الرجل متواجد، قالوا هذا رجل صالح وزوجوه. فاذا هذا الحديث فيه ضعف ومعناه ايضا فيه نظر، لكن لا مانع من الشهاده بالظاهر، قال فلان نرجو أن نكون صالحين نحسن به الظن، والرجل يظهر عليه الخير والصلاح، لكن لا نشهد له بالإيمان. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة يعني محققة، ولكن هذا من باب تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان مهما عمل لا يجزم بأنه من المهتدين أو من الصالحين، فإنه يكون بين الخوف والرجاء لئلا يأمن مكر الله، لئلا يعجب بنفسه. فلا بد أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء مهما عمل من الأعمال الصالحة أو السيئة، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو بين الخوف والرجاء. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من عباد الصالحين وأن يحسن الختام، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.